إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الفضلاء، إنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن نلتقي في هذا الجامع المبارك العامر بذكر الله عز وجل، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا. ثم إني أشكر الله سبحانه الذي هيأ ويسر هذا اللقاء، ثم أشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمنطقة مكة المكرمة ممثلا في مركز الدعوة بمحافظة جدة على حسن ظنهم بي واستضافتهم لي في هذه المحاضرة عن علم من الأعلام وإمام من الأئمة نفع الله به نفعا عظيما بدعوته وجهاده وبذله في سبيل الله عز وجل، ألا وهو الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى. وهذا الإمام جدير بأن تقرأ سيرته وأن تعرض وأن تلقى فيها المحاضرات والمحاضرات والكلمات نظير ما قدمه للإسلام والمسلمين وما قدمه من جهد كبير في الدعوة إلى توحيد الله وإلى نبذ الشرك والخرافات والبدع والضلالات. هذا الشيخ عبد الله بن محمد بن حمد بن عثمان القرعاوي داعية الجنوب، والذي تدين له تلك المنطقة الشاسعة وأهلها كما قال شيخنا النجم رحمه الله، تدين تلك المنطقة الشاسعة وأهلها له بكثير من الفضل بعد الله عز وجل. وقد نسب بالقرعاوي نسبة لأحد أجداده الذي سكن مكان يقال له القرعاء، ولد رحمه الله سنة 1315، فربته أمه وكانت امرأة صالحة كما ذكر لنا يقول شيخنا النجم رحمه الله، ونشأ أيضا تحت رعاية عمه، فباشر التجارة في أول أمره ثم ترك وأقبل على الطلب بعد أن بلغ 30 من عمره، فسافر إلى التجارة ثم عاد ودرس على شيوخ بلده، ثم سافر إلى الهند ودرس بها الأمهات الست ونخبة الفكر وشرحها، وسمع الأجرمية ومن ألفية ابن مالك، وكذلك حاز الإجازة في فن الحديث من شيخه أمير القرشي في سنة 1357 من الهجرة، ثم عاد إلى بلده ولقي بعض مشايخها، ثم بمكة، وأقبل كما ذكر شيخنا النجم رحمه الله، وهو من خواص طلابه، قال: وأقبل على المطالعة والتحصيل حتى انتقل بعد ذلك إلى منطقة جازان في عام 1358 من الهجرة. وذلك كما ذكر شيخنا وغيره، قال: بينما هو في ليلة من الليالي إذ رأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير له إلى ناحية الجنوب، فذهب واستشار شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله مفتي الديار السعودية، وقص عليه الرؤيا، فأشار عليه الشيخ بالسفر إلى جنوب المملكة العربية السعودية للدعوة إلى الله عز وجل، وأخذ بضاعة متواضعة وجعل معه تلك البضاعة، وقدم إلى صابطة واستأجر دكانا كان يبيع في ذلك الدكان، وتعرف على أحوال الناس، وكان الدكان متوسطا في البلد قريبا من السوق ومن الإمارة، ثم سافر إلى بلده ليصل بعض أقاربه الذين بعد أن مكث فترة الحاجة ماسة إلى النظر إليهم، ثم بعد ذلك أعاد إلى جيزان وأسس المدرسة السلفية في دار الشيخ ناصر خلوف طياش مبارك رحمه الله، وبدأ بها يدرس. قال شيخنا: وكان له شيئا من النقود يعطيه بعض التجار مضاربة للعائد منها، إما أن يعطيه مثلا المال وذاك يتاجر به ويكون بينهما المال. قال شيخنا الشيخ أحمد النجم رحمه الله: وكنت ممن زاره في عام 1359 من الهجرة مع عمي حسن هذا عم الشيخ أحمد رحمه الله، كان من كبار طلاب الشيخ، عمه حسن بن محمد النجمي هو حسين بن محمد النجمي عم الشيخ. قال: وترددت إليه أياما ولم أواصل للدراسة إلى مستهل عام 1360، يعني 1360 انقطع شيخنا في عام 1359، ثم انتظم من 1360. قال: وفي عام 1362 بدأ الشيخ يفتح المدارس في بعض القرى وانتشرت مدارس الشيخ، والشيخ يشتغل بالتعليم وبفتح المدارس، ويرافقه الشيخ حافظ الذي كان يوكله الشيخ عبد الله بالتدريس، وكان الشيخ يشتغل بالإشراف. قال: والتقى بالملك عبد العزيز رحمه الله في حج عام 1366، وصدرت الموافقة على فتح 1360 مدرسة، وانتشر التوحيد والعلم بالمقاطعة، ولم يزل التشجيع والبذل والدعم من ولاة الأمور حتى بلغت إلى 1200 مدرسة عمت مقاطعة جيزان وأبها ونجران والباحة والقنفذة وبيشة، ثم توسعت بعد ذلك. وبعد ذلك، هذا في ختام حياة الشيخ، لازم بيته، لأنه جاء أمر بعد سنوات بضم مدارس القرعاوي التي بلغت إلى 1200 مدرسة إلى وزارة المعارف، وانصرف الطلاب إلى المعارف، ولازم الشيخ بيته للعبادة بعد أن بنى مساجد كثيرة وحفر آبارا كثيرة، وكان كثيرا من طلابه في القضاء والتدريس والحسبة، وتسبب في توظيف البعض حيث عينوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي كما أشرت، الذي تدين له المنطقة وأهلها له بكثير من الفضل بعد الله في إخراجها في كثير من ظلمات الجهل والفقر إلى أنوار العلم والغنى بفضل الله تعالى. في تلك المنطقة النائية التي كانت تعاني الفقر مع ما كان يخيم من الجهل والمرض، ولدت تلك الدعوة الإصلاحية المباركة التي قادها الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي بدعم من ولاة الأمور على مدى أكثر من 30 عاما، اتسمت بالخير والعطاء، وما زال أولاد الشيخ وأحفاده وطلابه وما زال طلابه يرعون تلك الشجرة الباسقة، وما زال الناس في تلك البلاد في تلك الديار صغارا وكبارا يتفيؤون ظلال تلك الدعوة المباركة السلفية. والشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي كما أشرنا نسبة إلى القرعاء التي انتقلت إليها أسرة الشيخ فترة من الفترات، ثم عادت إلى عنيزة لتعرف بعد ذلك بأسرة القرعاوي. وكما أشرت أنه تولت أمه رعايته وكانت تحرص على مجالس الذكر وحضور صلاة الجماعة في الأماكن المخصصة للنساء في المساجد، فكان لهذه الأم الصالحة أكبر الأثر في تنشئته صالحا. وقد نشأ الشيخ في كنف أعمامه ومن أشهرهم عبد العزيز بن حمد القرعاوي، وكان من وجهاء عنيزة. كان الشيخ رحمه الله ربعة بين الرجال، عريض المنكبين، قوي البنية، أصفر اللون، مستطيل الوجه، أقنى الأنف، كث اللحية، خفيف العارضين، إلى آخر ما جاء في أوصافه. أما صفاته الخلقية فكان جهري الصوت وقورا مهيبا دؤوبا على عمله، حاضر البديهة بعيد النظر، له فراسة قوية كثير المبادرة إلى كل سبيل من سبل الخير، يغضب للحق ويعيش من أجله، شديد الغيرة على محارم الله، أبي النفس، ومع هذا كان حليما لين الجانب، محبا للصغار، عطوفا على المساكين والعجز من القوم، كثير الذكر لله عز وجل، متبعا للسنة. وقد بدت على الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله منذ صباه ملامح النجابة والذكاء والعمل فيما ينفع. ساعده عمه عبد العزيز حتى كون له بضاعة، ثم جعل يسافر معه إلى بلاد الشام لمزاولة التجارة، فما لبث حتى صار يمارس التجارة بنفسه ويسافر وحده. وبعد أن تزوج وتحسن وضعه المادي انصرف لمزاولة الفلاحة، إلا أنه لم يجد فيها ما يغطي حاجته ففتح له دكانا في عنيزة، إلا أنه لم يسد حاجته إلى جانب الزراعة فعاد لمزاولة التجارة مرة أخرى حتى وفقه الله فانصرف لطلب العلم. وكان في أيامه تلك محبا للخير، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يصدع بالحق. وكان يتجول في شوارع عنيزة وأسواقها لهذه الغاية النبيلة، فإذا رأى متخلفا عن الصلاة نصحه ووجهه، فصارت له هيبة. وما زال الشيخ يطلب العلم ويعلمه ويدعو إلى الله على مدى 74 عاما، إلى أن توفاه الله تعالى بعد عمر حافل بالدعوة والعلم والأعمال الخيرية. وكان شغوفا بطلب العلم، وقد كانت أمه تدعو الله ليل نهار أن يشرح صدره للعلم، وقد أجاب الله دعاء تلك الصالحة، فأوقف الشيخ تجارته وهو ما يزال شابا جلدا، ورحل إلى العراق ونزل مدينة البصرة. ولم يكن رحيله للعراق لقلة العلماء في بلده، ولكنه رغب أن يتفرغ هناك لطلب العلم بعيدا عن المشغلات والملهيات. وفي البصرة التقى أحد المشايخ من أهل نجد المقيمين بها، فنصحه بالتوجه إلى الهند، والتي كان بها في ذلك الوقت نخبة من علماء الحديث. وبعد أن استخار الشيخ ربه سافر إلى الهند، وتجشم في سبيل ذلك المصاعب والمتاعب، حتى وصل إلى بومبي، ومنها توجه إلى دلهي بناء على مشورة من بعض طلاب العلم الذين التقى بهم هناك. وفي دلهي التحق بالمدرسة الرحمانية، تلك المدرسة السلفية المشهورة، وفيها انتظم وعكف على طلب العلم، وواصل سهر الليل بتعب النهار، وكان يزور المشايخ في بيوتهم ويدرس على أيديهم ويأخذ عنهم الإجازات العلمية. وبينما هو منهمك في هذه اللذة العلمية إذ جاءه الخبر عن مرض أمه، فاستأذن شيوخه وعاد إلى بلده، غير أنه تفاجأ عند وصوله بوفاة أمه قبل مجيئه. رغب الشيخ رحمه الله في الإقامة ببلدة عنيزة، وأقام مدرسة صغيرة لأبناء البلد، فالتف حوله مجموعة من التلاميذ الصغار، فشرع يعلمهم كتاب الله عز وجل، وحفظهم بعض الأحاديث، ودرسهم ما رآه مناسبا في التوحيد والتجويد، ودربهم على الكتابة، حتى مما ذكر في ترجمته أنه كان من الصغار الذين استفادوا منه في تلك المرحلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وكان في تلك الأثناء لا يفتأ الشيخ رحمه الله يتجول في المساجد للوعظ والإرشاد في بلدته، وبعض القرى المجاورة، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وقد قرأ في هذه الأثناء على بعض علماء عنيزة والرياض والمجمع، ثم رحل الشيخ مرة أخرى للهند في سنة 1354 الهجرة، ونزل بالمدرسة الرحمانية في دلهي، واستأنف دراسته بجد ونشاط دائبين وبرغبة لا تعرف الكسل ولا الملل. وكعادته لم يقتصر الشيخ على دراسته في المدرسة، بل كان على اتصال بالعلماء ويذهب إليهم في أماكن بعيدة ويتجشم الصعاب لذلك، فيصعد الجبال ويسلك الطرق الوعرة في طلب العلم. وقد أكمل الشيخ دراسته النظامية ومنح إجازة علمية كما أشرنا من شيخه أحمد الله بن أمير القرشي الدهلوي. وقد بين الشيخ أحمد رحمه الله في إجازته من الشيخ عبد الله القرعاوي، وقد أجاز شيخنا الشيخ أحمد الشيخ حافظ وغيره، وقد ذكر فيها أسماء الكتب التي درسها عليه وأجازه بتدريسها. وقد عرض عليه التدريس بمدرسة في تلك البلاد يكون مديرا لها، لكنه فضل العودة إلى بلاده ونزل مدينة الرياض التي قدم عليها في رمضان سنة 1357، وأقام عند شيخه محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. وفي هذه الأثناء ذهب إلى الأحساء ودرس عند الشيخ عبد العزيز بن بشر، ثم رحل إلى قطر وقرأ على الشيخ محمد بن مانع رحمه الله، وقد قرأ عليهما في الحديث. وبعد ذلك رجع إلى مكة في آخر ذي القعدة، والتقى بشيخه محمد بن إبراهيم رحمه الله، واستفاد منه في هذه الفترة، وتردد على مدرسة الحلواني بمكة لدراسة بعض المواد التي لم يدرسها من قبل كالحساب. وفي أثناء وجوده بمكة اشترى مجموعة قيمة من الكتب والمراجع، وكان كثير التردد على مجالس شيخه محمد بن إبراهيم، وقد سمع في تلك المجالس كما قد سمع من قبل في الرياض عما ينتشر في بعض المناطق من الشرك والجهل ووقوع الناس التبرك للأولياء وقبور صالحين، ومن تلك المناطق منطقة الجنوب كغيرها من المناطق. وفي تلك الفترة عرض عليه القضاء ولكنه لم يرضى به، ثم عرضت عليه إدارة مدرسة المجمع أو بريدة كما ذكر في ترجمته، أو أن يكون معلما في دار الحديث بمكة أو إماما، فلم يرق له شيء من ذلك، فقد كانت نفسه متعلقة بأمر الدعوة إلى الله والإصلاح. وقد ورد عن بعض طلاب الشيخ، وهو ما ذكرته لكم من الرؤيا التي رآها، فأشار له الشيخ محمد بن إبراهيم بأن يتجه إلى الجنوب للدعوة. وقد حدثنا شيخنا وسمعنا هذا من الشيخ أحمد النجم رحمه الله، وهو ينقل هذه الرؤيا عن الشيخ، فقد كان رحمه الله مسددا موفقا، بل صاحب نظرة بعيدة ثاقبة امتطى لتحقيقها مركب الصبر ومطية الحكمة. نعم، كان الشيخ موفقا وذا رأي سديد وهدف سام بعيد عندما اختار تلك المنطقة، لا لشيء يربطه بها سوى الأمل في الدعوة إلى الله والدعوة إلى توحيد الله. وقد تحقق للشيخ كثير مما أراد، ففتح الله عز وجل ببركة دعوته أعينا عميا وآذانا صما، وافتتحت على يديه مدارس كثيرة، وبنيت مساجد، وحفرت آبار، وبدأت قصة مشروعات خيرة لم تقتصر على منطقة جازان في حسب، بل امتدت لتشمل ما يجاورها من مناطق الجنوب، بل وفي بعض جهات اليمن. نفع الله بدعوته، فرحم الله الشيخ رحمة واسعة وجزاه الله خير الجزاء على ما قدم لدينه وأمته. وإن الزائر لتلك المنطقة وفي منطقة جازان بالأخص لا يكاد يحصي ما تتفوه به أفواه الناس هناك وتنطق به ألسنتهم من ثناء على الشيخ وترداد لكثير من المواقف والأحداث التي جرت للشيخ هناك، وأفصحت عن مدى حكمته وصبره وطول نفسه وبعد نظرته. وإنك لتعجب كما ذكر بعض الباحثين وأنت تتجول في تلك القرى ما تجد من بعضهم وهو يتحدث عن الشيخ ودموعه تخضل بها لحيته داعيا له مترحما، بل بعضهم يقول مهما نعمل لن نفي حق هذا الرجل. وجد أرضا خصبة، ووجد طلبة من العلم أذكياء آذروه وساندوه في الدعوة، وأئمة تخرج علماء كبار كالشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، والشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، وكذلك الشيخ العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، والشيخ زيد بن محمد المدخلي، وكذلك أخوه الأكبر الشيخ محمد بن أحمد الحكمي، شيخ العلامة محمد بن الصغير المحسن غيرهم علماء وقضاة تخرجوا من تلك المدرسة السلفية التي نفع الله تعالى بها. فبارك الله تعالى بدعوته ولقيت قبولا في تلك المنطقة، وجزى الله ولاة الأمور خيرا، فقد آزروا الشيخ وعرفوا صدقه ودعموه، وقد كانت ترسل المكافآت والرواتب للطلاب بدعم من ولاة أمورنا وفقهم الله. فكان للشيخ الجهد الكبير في إنكار المنكرات وفي إزالة الشركيات. توجد بعض المظاهر والاعتقادات الفاسدة كتقديس من يسمونهم بالسادة والأولياء، أو التبرك بالقبور والبناء عليها والذبح والنذر لأهلها الأموات، واعتقاد النفع والضر فيها، وإتيان السحرة والمشعوذين والكهان وتصديقهم إلى غير ذلك، كغيرها من البلدان في تلك الحقبة. وبعض المظاهر كاختلاط الرجال للنساء في الختان يسمونها، وحفلات الزار والطبول إلى غير ذلك. أما التعليم فكان مقتصرا على الكتاتيب، وهي مع ضعفها كانت معدودة محدودة قبل مجيء الشيخ. وكان التعليم مقتصرا على مبادئ القراءة والكتابة، ولم تكن ثمة جهود علمية أو إصلاحية واضحة، إلا جهود يسيرة. فجاء الشيخ رحمه الله ووجد الخير، وكان كما أشرت أول قدومه في عام 1358 نزل في صامطة عند قاضيها الشيخ عبد الرحمن المحيميد، واستأجر له دكانا في وسط البلد قريبا من المسجد والجامع ومن مركز الإمارة، وظل يتردد على الأمير والقاضي ويدعو إلى الله في المساجد. وهذا من حكمته، جاء إلى ولاة الأمور الأمير إلى القاضي. وقد كان لدى القاضي مجموعة من الطلاب يدرسون عليه، فاستأذن الشيخ عبد الله أن يدرسهم، فأذن له لكونه مشغولا بأعمال القضاء. فبدأ الشيخ من ذكائه يدرس هؤلاء الفتية بتحفيظهم قصار السور وتعليمهم أحكام التجويد ومبادئه. وكان هذا الدكان المبارك هو المدرسة الأولى التي انطلق منها للشيخ للتدريس والدعوة، وبها افتتح سلسلة مدارس مباركة في الجنوب. وقد وجد في أول أيامه مدرسة أهلية يدرس فيها رجل من أهل سامطة يقال له محمد ناطر رضوان، يدرس فيها القرآن ويعلم الكتابة. فجعل الشيخ يزور هذه المدرسة ويتردد عليها بين حين وآخر، ويجلس مع طلابها ومع شيخهم ويسمع قراءتهم وينظر إلى كتابتهم، فأعجبه ذلك. فما كان منه إلا أن شجع الطلاب وقدم لهم بعض الهدايا من دفاتر وأقلام، وحرصوا على أن ينشأوا على عقيدة صحيحة وروح إسلامية، وزود أستاذهم بما يحتاجه من المال تشجيعا على عمله الطيب. وذا عصيت الشيخ وقدم إليه كثير من الطلاب من القرى المجاورة، وزاد نشاط الشيخ في التعليم وتوعية الناس ودعوتهم، وعالج بصحبة بعض طلبته كثيرا من الأمور الشركية، وأزال عددا من البدع والخرافات، وقضى على كثير من المنكرات، وأبطل قراءة المولد، ونهاهم عن الزيارات البدعية والشركية للأضرحة، وباشر بنفسه إزالة المنكرات، مما أوغر صدور أعداء الدعوة عليه فعارضوه، أدت إلى خروجه من سامطة متوجها إلى جيزان، ومنها خرج بمشورة أمير جيزان إلى جزيرة فرسان، وفتح بها مدرسة، واشتغل بالوعظ والإرشاد، وظل فيها شهرا كاملا، غير أن طلابه بمدينة صامطة أحزنهم ذلك، وهو خروج شيخهم، فذهب أحدهم وهو الشيخ ناصر خلوف طياش مبارك، وكان رجلا معوقا مشلولا، وكان فقيها، وكانت المدرسة في بيته، ذهب إلى أمير جيزان يستعطفه ويطلب منه عودة شيخه عبد الله القرعاوي إلى مدينة سامطة. فعاد الشيخ إلى مدينة جيزان، إلا أنه مر بقرية يقال لها مزهرة، قرية كبيرة، ولبث فيها بها قليلا، غير أن تلميذه البار ناصر خلوف لم يلبث أن أرسل لأمير جيزان يناشده في عودة شيخه، بل بحث عنه إلى أن التقى به في مدينة أحد المسارحة، ومنها عاد إلى سامطة التي فرحت بعودة الشيخ إليها بعد أن غاب عنها شهرين كاملين. وقد استأنف الشيخ رحمه الله نشاطه في هذه المدرسة، وبنى بها مدرسة بنفسه ومساعدة طلابه، وقد بناها في بيت الشيخ ناصر خلوف رحمه الله، نظرا لأنه كان مقعدا ويصعب عليه الانتقال من مكانه، بنى المدرسة في بيته مراعاة لحاله. وكان من فطنته وذكائه، إذا كان أحد الطلبة من المواظبين تعذر عن الحضور لمرض، يذهب إلى قريته ويفتح مدرسة عنده، ثم يمكث أياما عنده، ثم ينظر من يمسك المدرسة، ثم يعود، وهكذا. وقد وقع هذه في أكثر من حالة. قد ذكر شيخنا رحمه الله أنه مرض، شيخ أحمد، فنقل المدرسة إلى النجامية، وهكذا نقلها إلى الجرادية. فما زال رحمه الله يرعى طلابه. وكذلك من قرية الجاضع، وهي القرية التي كان فيها الشيخ حافظ الحكمي، كتب الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله للشيخ رسالة، وكان وقتها فتى يرعى الغنم، وأرسلها مع أخيه الأكبر الشيخ محمد الحكمي رحمه الله، فأعجب الشيخ عبد الله القرعاوي بحسن خطه وقدرته على التعبير، هذا الشيخ حافظ، مع حداثة سنه، وكان قد دعا الشيخ لزيارة قريته، الشيخ حافظ دعا الشيخ عبد الله لزيارة قريته، لأن الشيخ حافظ كان مشغولا برعي الغنم، فما كان من الشيخ إلا أن لبى الدعوة، ولبث في الجاضع وقتا، إلا أن إصرار طلابه في صامطة دفعه إلى الرجوع إليهم، فما كان منه إلا أن رجع بعد أن أسس في الجاضع مدرسة وحث الطلاب على طلب العلم والسفر إليه في صنعاء، فاستجاب بعضهم ممن كانوا مكافحين ووجدوا الفرصة، وبقي آخرون ممن لم يتمكنوا لظروفهم. كان ممن التحق به الشيخ حافظ الحكمي وأخوه محمد، وكان الشيخ عبد الله حريصا عليهم، حيث إنه كان ربما جاءهم بنفسه إذا تأخروا ليواصل معهم ما فاتهم بسبب غيابهم، إذا تخلفوا العذر يذهب إليهم ويعطيهم الدروس التي فاتتهم لما رأى فيهم من نجابة. وكان من حرصه على إفادة طلابه، وهذا من حرصه على إفادة طلابه وتعليمه. وقد افتتح الشيخ رحمه الله في هذه الأثناء بعض المدارس والمساجد في مركز المسارحة بناء على طلب من شيخ قبائل المسارحة. وفي عام 1360 قام الشيخ بتوسعة المدرسة في سامطة وخططها على طراز المدارس الحديثة، حيث جعلها مكاتب وفصول دراسية، فكثر الطلاب وزادت رغبتهم في هذه المدرسة، وبلغ عدد الطلاب أكثر من 130 طالبا، مما اضطر الشيخ إلى الاستعانة بطلابه الكبار وأسند إليهم تدريس المبتدئين، دورة للمبتدئين ودورة ومدرسة للكبار. وقد كان قبل ذلك قد كلف أولئك الطلاب الكبار بحفظ المتون الشرعية واللغوية وشرحها لهم، واهتم بتدوينهم لما يقوله. ومما ذكره شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله قال: كنا نأتي من قرية النجام، قال الشيخ: أنا في 13 من عمري، بعد الفجر كل واحد نأخذ كسرة من الخبز أو من البر ونذهب إلى المدرسة السلفية، فندرس من الصباح إلى العشاء في دروس إلى قبل المغرب يقول، ويخرجنا الشيخ يجري بيننا مسابقة في القفز، من الذي يقفز أسرع، يعني حصة رياضة. يقول: وكان الشيخ حافظ يعني أسرعنا في القفز. وقد كثر الطلاب من جميع، انظر، من بعد الفجر إلى العشاء في دروس. يقول: كنا نذهب على الأقدام. وقد كثر طلاب الشيخ من جميع المدن والقرى، بل جاءوا من اليمن ومن الحبشة والصومال. وقد اهتم الشيخ رحمه الله بأمر طلابه الوافدين، إذ كان أغلبهم من الفقراء والغرباء. ولهذا تجد في إجازة الشيخ العلمية شيخ القرعاوي: وأوصيكم بالغرباء والمنقطعين، هكذا توزعهم الشيخ طلاب الغرباء، وزعهم من حيث السكن ما بين المدرسة والمساجد القريبة، واتفق مع أصحاب الآبار لإيصال الماء إليهم، ووفر لهم الأغذية والأوعية اللازمة. وبعد ذلك تولى الشيخ رحمه الله افتتاح المدارس في الجنوب، في الجرادية وفي النجامية واللذية إلى آخره، والحصانة إلى غير ذلك ما ذكر، مدارس كثيرة. وقد كانت الظروف ربما تدعو بعض الطلبة للانقطاع أحيانا بسبب الجد والبحث عن المراعي للمواشي، غير أنهم كانوا ينشرون دعوة التوحيد في مسيرهم، ويعلمون الناس الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن أساس ومن أسباب نجاح دعوة الشيخ في دعوته أنه بدأ بالقاعدة الكبرى وهي التوحيد، بدأ بالتوحيد التي هي طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فبدأ بتحقيق التوحيد ونبذ الشرك والخرافات والبدع، وكذلك وفق الشيخ كذلك لاتباع السنة في سلوكه وعدم التكلف، فكان حريصا رحمه الله على نشر العلم في كل فرصة تسنح له. فكان البيت مدرسة والمسجد مدرسة والشجرة مدرسة عنده بطن الوادي ورأس الجبل، ربما يصعد إلى أماكن نائية على حمار، حتى أن بعض الدعاة في السنوات المتأخرة وصل إلى مكان بعيد في جبل، فقال من هو في تلك القرية: لقد جاءنا رجل على حمار اسمه القرعاوي. في وقت ليس هناك مواصلات، وقد تنقل رحمه الله في القرى والبوادي، فكان يتنقل في الدعوة إلى الله ويهتم بالأماكن التي هي بحاجة وتحتاج إلى معالجة أكثر، فكان يختار من كل قوم أو قبيلة الرجل البارز القوي في قومه. فإذا كان هناك شيخ قبيلة يبلغه أنه يعارض الطلاب في المدرسة أو يمنع الطلب من الذهاب المدرسة، يذهب إليه يزوره ويسلم عليه ويقوله: أنت الرأس في هذه البلد، وأنت كذا وكذا، وقد عيناك مشرفا على المدرسة ولك راتب. فيصبح هو الذي يأتي في الطلبة. وذكر بعض المشايخ أنه ربما كان ينتظر إلى أن يأتي هذا الشخص في يوم الاثنين الذي هو سوق سامطة، يسأله متى يأتي هذا الشيخ، قال يوم الاثنين يأتي، فيستقبله ويرحب به ويقول له: بلغنا عنك خير، إلى آخره، وقد عيناك مشرف على هذه المدرسة. فكسب بذلك، وجد الدعم من ولاة الأمر، كان حكيما حريصا على تعليم الناس العلم وعلى تعليم أبناء رؤساء القبائل ومصاهرتهم كذلك لكسب ودهم ليكونوا من أنصار الدعوة. تحمل الشيخ رحمه الله الكثير من المصاعب، فكان يتنقل على دابته، على دابة، ويطوف أرجاء المنطقة متنقلا بين القرى والبوادي من شعث الجبال وبطون الأودية، وكان شجاعا في تلك الأسفار، حريصا على جعل العلم عملا واقعا، إذ حرص على التنقل بين الناس في بيوتهم وأسواقهم ومساجدهم واجتماعاتهم الكبيرة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جعل التجارة وسيلة ومدخلا للدعوة والاتصال بالناس وتقديم الهدايا لهم لتأليفهم وبذله الخير ودفعه المال للإصلاح. فبارك الله تعالى في دعوته المباركة، فتركوا كثيرا أو المنكرات والمخالفات بفضل الله تعالى، ثم بتلك الدعوة المباركة. لقد كانت المدرسة التي أسسها الشيخ القرعاوي في سامطة هي أم المدارس، وهي الجامعة الأولى التي تخرج منها طلابه الذين أصبحوا هم المعلمين في المدارس الأخرى، وهم القضاة والدعاة في أنحاء المملكة. حتى ذكر لي فضيلة الشيخ محمد عكور وفقه الله، قال: كنت في إحدى المناطق، عينت في 90 معلما، فقال لي أحد الناس: لماذا أكثر المعلمين والقضاة من جيزان؟ يقول: فقلت له: الفضل لله ثم لدعوة الشيخ عبد الله القرعاوي، حيث انتشر العلم واستفاد منهم طلبة، فكان إذا رأى من الطلبة ذكيا نابغا جعله مدرسا للمبتدئين، وبهذا تفرغ هو لتدريس المتوسطين والكبار، حتى أن شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله قال رحمه الله: كنت أنا في أول الأمر أذهب مع عمي الشيخ حسن والشيخ محمد والشيخ حسين، فكنت أوضع مع الصغار مع طلبة الصغار وعمي مع الكبار، وكنت إذا انتهى الصغار أذهب مع عمي في حلقة الكبار، وكان الشيخ القرعاوي يسأل فأجاوب وأنا صغير. هذا الشيخ أحمد النجم يقول: فثبتني الشيخ مع الكبار، وهذا من حكمته رحمه الله. وكان من طريقة الشيخ أن يأخذ الطلبة بالجد والعزيمة والقوة والمثابرة، وكان حريصا على استثمار الوقت كله في العلم ومذاكرته، فيدرس من الفجر ويستمر نهاره مع طلابه، ولا يفصل بين مجالسهم إلا وجبة الإفطار في دروس أو قيلولة بعد الظهر للراحة أو فسحة قصيرة قبل المغرب للاستجمام، وبعد المغرب يواصل مع طلابه. وكان رحمه الله يخرج مع بعض طلابه في نهار الخميس ولا يعود إلا في الجمعة، يذهب للدعوة لعله لخطبة الجمعة ولإزالة بعض البدع والخرافات. وكان من طريقته، وهي طريقة نافعة، أن يكلف الطلبة الجادين النابغين بإعادة الدرس بعد أن يلقيه، فيعيده الطلاب مما يحقق لهم حفظه. يلقي الدرس ثم يطلب من الطلبة من يعيده. بل مما ذكره لنا شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله قال: كنا نذهب مع الشيخ إلى بعض القرى للدعوة، فإذا وصلنا القرية قال لي: قم وتكلم، وهو شيخه وهو حاضر استمع. حتى أن الشيخ القرعاوي هو يعرف طلبته ويعرف مدى نبوغهم. حتى مما ذكره الشيخ ناصر خلوفة طياش مما ذكره الشيخ ناصر طحل حفظه الله وعافاه قال: سألني، قال للشيخ القرعاوي: أريد أن أسألك عن شيوخك ولكن تجيبني. قلت: تعفيني يا شيخ؟ قال: لا ما أعفيك. يقول: فأول ما سألني وكان مريضا وقتها الشيخ القرعاوي، قال: أسألك عن شيخك أحمد النجمي. قال: الشيخ أحمد أنا أقول إنه إمام من الأئمة في هذا العصر. هذا كلام الشيخ ناصر قحل عن الشيخ أحمد بحضور القرعاوي. يقول: وكان متكئا الشيخ القرعاوي فجلس وقال: نعم، الشيخ أحمد النجمي يتفجر علما هكذا ذكر الشيخ القرعاوي نقل عن الشيخ هكذا ذكر الشيخ ناصر قحل نقل عن الشيخ القرعاوي. وكذلك سئل عن الشيخ محمد صغير المحسن خميسي، وكان مفتيا قبل الشيخ أحمد، فقال له الشيخ محمد الصغير: مكتبة متنقلة. فكان الشيخ القرعاوي يقول: ما شاء الله ما شاء الله، لما يسمع عنه تلك الإجابات تدل على معرفة بمشائخه. كان الشيخ رحمه الله حافظا، وكان أكثر الدروس التي يلقيها على طلابه من إملائه، سواء كان في دروس العربية أو التوحيد أو الفقه. وكان يهتم بالمناقشة ويشبع الدرس بحثا. حتى مما ذكر عنه أنه يأتي الطالب من الطلبة إلى الشيخ القرعاوي فبعد سنة فإذا بالطالب مستفيد ويقسم المواريث وقد تحصل الخير الكثير. مواصلة من الصباح إلى العشاء. ومن الكتب التي كان يدرسها كتاب التوحيد وكشف الشبهات والثلاثة الأصول وكتاب التوحيد لابن خزيمة والطحاوية والواسطية ولمعة الاعتقاد ومثن الرحبية وبلوغ المرام والمنتقى لمجد الدين تفسير ابن كثير وغيرها. كان الشيخ رحمه الله نفع الله به نفعا عظيما، حفظ القرآن عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة عالية. كان من أشهر مشائخه في الأحساء الشيخ صالح بن عثمان والشيخ عبد الله بن مانع وسليمان العمري قاضي الأحساء، وكان من مشائخه في بريدة عبد الله بن سليم وعمر بن سليم. وقد اختار من حكمته اختيار المكان المناسب للداعية، اختيار المكان المناسب للدعوة، تلقي محاضرة اختر الجامع المناسب لتكون فيه حضور ويستفيد الناس أكثر. فقد اختار له دكانا قريبا من المسجد والإمارة والسوق، وفتح له في باب التجارة لكي يتعرف على الناس ويقوم بالدعوة إلى الله عز وجل. كذلك كان محتسبا في بناء المساجد، بل كان يحث أهل القرية على بناء المسجد، فقد بنى وساهم في بناء أكثر من 20 مسجدا. كان الشيخ يشاركهم بنفسه في بناء المسجد، إذا جاء قرية وما فيها مسجد قال لهم ايش رأيكم نقوم ببناء المسجد، أنت روح جيب كذا وكل واحد يأتي بالخشب إلى آخره، وكان هو يبني معهم يساهم معهم، بل ربما يكون عليه الحمل الأكثر. كذلك احتسابه في بناء المدارس، حتى بلغت المدارس أكثر من 2000 مدرسة رجالية ونسائية صباحية ومسائية، وبلغ تلاميذها 70,000 تلميذ وتلميذة في تلك المدارس. وكان رحمه الله يرسل إلى ولاة الأمور في طلب رواتب للطلاب، بل إن الملك فيصل رحمه الله وكان وقتها وليا للعهد أرسل له بأن يتوسع في المدارس لما فيها من المصلحة التي نفع الله تعالى بها العباد والبلاد. كذلك احتسابه بطلب الدعاة للمنطقة، كتب للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بأن يدعم المنطقة بدعاة ويدعمهم وتعطى لهم المكافآت. كذلك كان يسعى لخدمة الناس، وهذا مما جعل له القبول، السعي في خدمة الناس ونفع الناس في الكتابة لولاة الأمور، جعل لهم مستشفيات بمساعدتهم في موضوع الزراعة ودعمهم وإصلاح الطرق، له خطابات مدونة لولاة الأمر في مصالح الناس، يسعى في توظيفهم. حتى ذكر عنه أنه كلما قيل له من ولاة الأمور نريد مثلا رجال يعملون في هيئة الأمم معروف النهي عن المنكر، قال عند الرجال من طلابه، وجاء بطلاب وعينوا في الهيئة منهم الشيخ هادي بن هادي وغيرهم. إذا طلبوا قضاة قال عند القضاة، طلبوا معلمين قال عندي، وهكذا يسعى في خدمة الناس وفي نفع الناس وفي نشر الخير. بل كان كتب خطابا لولاة الأمور يطلب تصفية الإذاعة، كانت إذاعة وقت في إذاعة فيها نشر الخير فيها علم فيها كلام العقلاء، احرصوا على تصفيته حتى ينتشر الخير. بل كتب واقترح إنشاء مجلة للدعوة تذاع وتنشر على العالم بلغات مختلفة لكي ينتشر الخير. كان حكيما في دعوته. مما ذكر عنه في بلاد الهند أن شيخا كان في الهند من شيوخ أهل الهند كلما جلس مجلس يسب في الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، يقول فجاء له بكتاب التوحيد ونزع الغلاف، أعطاه الكتاب بدون اسم كما نقل هذا شيخنا النجم رحمه الله، فقرأ الكتاب، اقرأ هذا الكتاب وأريد أن تعطيني رأيك في هذا الكتاب. فقرأ الكتاب فإذا به اليوم الثاني يثني على هذا الكتاب وعلى على هذا الكتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب. فانقلب هذا الشيخ وقال لقد ظلمنا هذا الرجل وهذا الشيخ المصلح، ولا أرى كفارة لي إلا الدعاء له. فكان في كل درس يدعو له، فكان رجلا حكيما رحمه الله تعالى، وقد كان يبلغه المنكر فيذهب هو، ربما يرافقه القاضي الشيخ عبد الرحمن المحاميد وبعض الطلبة، كما بلغه عن امرأة أنها تدعي علم الغيب وتشفي المريض إلى آخره، فذهب إليها مع القاضي ونصحوها ووجهوها، فما كان منها إلا أن استجابت. كذلك من جهود الشيخ رحمه الله في نبذ الشركيات وإزالة مظاهر الشرك ما بلغه عن قبر كان يعتقد فيه يسمى بالمليبية، وكذلك قبر آخر اسمه ابن حقوي، قبر خراج كما يقال، إلى غيرها من بعض الأماكن أو القبور التي فيها مظاهر من مظاهر الشركيات، فيذهب هو والقاضي لنصحهم وإرشادهم وإزالة تلك المظاهر بالحكمة والموعظة الحسنة، فزالت تلك المظاهر. وكان يذهب هو الطلبة إزالة المظاهر على القبور أو الرايات أو ما إذا رأى قبرا مرتفعا يسويه. ومما ذكر عنه أن الشيخ رحمه الله كان مسافرا من جيزان إلى جدة عبر السفينة، فهبت عاصفة شديدة، فإذا به يسمع من بعض الركاب في السفينة من يستغيثون ببعض الأولياء والأموات، وكان الشيخ ينصحهم ويذكرهم بالله ويدعوهم للتوحيد، فهدأوا. ثم هبت العاصفة فإذا بهم يستغيثون بغير الله والشيخ ينصح. فبقوا 15 يوما في البحر، وهذه قصة مدونة في الكتب، إلى أن سلمهم الله ونجاهم الشيخ ينصح بهم. إلى أن وصلوا فجمعهم الشيخ، جمع الركاب ونصحهم وعلمهم التوحيد وبين لهم خطر الشرك بالله عز وجل. وكانوا كما أشرت لا في دعوته يخرج من معه من الطلبة ولا يرى قبرا مشرفا أو مرتفعا إلا سواه، ولا راية على قبر إلا أزالها. وكان ينكر على من يحلف بغير الله وأن يقول له قل لا إله إلا الله. وكان إذا رأى تميمة أخذها وقطعها بالحكمة والموعظة الحسنة، بل ربما كان يقول لطلابه من باب التعليم من يأتي لي بتميمة، يعرف أن هناك من قد يكون في البيوت متعلق بتميمة، فيقول لطلابه من يأتي لي بتميمة وله جائزة، فيذهب الطلب إلى البيوت فيأتون بتمائم معلقة على بعض أهليهم بالحكمة. كان يوصي طلابه بالحكمة فيأتون بتمائم. بل ذكر بعض كبار السن رحمه الله تعالى عليه رحمة الله، قال كنت صغيرا في السادسة فجاء الشيخ القرعاوي إلى قريتنا فرأى في يدي تميمة فأخذها وقال لي ما شاء الله ما شاء الله، وقطعها يقول ورمى بها. يقول فذهبت وأخبرت أمي بما حصل، فقالت والله هذا يمكن القرعاوي اللي يقول القرعاوي. يقول فمن ما عادتها أمي رحم الله الجميع. كذلك من مظاهر الشركيات ما كان يسمى بالوحشة، حينما يموت الميت من حين دفنه يجمع أهل الميت التمر والدخن ويوزعون الخبز والتمر، وربما يكون عند القبر. فبلغ الشيخ عن حصول مثل هذا في مقبرة، فتوجه إلى المقبرة وأخذ التمر، أخذ التمر الذي جمع هناك وسأل عن من أي مكان اشتروه، أخذه الشيخ وأعاده إلى البائع وقبض المال الذي اشتروا به وأعاد المال إلى أهل الميت واستفادوا مال، وأنكر عليهم هذا الفعل. وكذلك مما ذكر في ترجمته في حرصه على العناية بالصلاة والدعوة بالحكمة، أن مجموعة من الناس حان وقت الصلاة وهم في السوق منشغلين، فجاءت الهيئة، يعني ما صلوا مع الناس في المسجد، جاءت الهيئة وأخذوهم وأودعوهم في السجن. فبلغ الشيخ ذلك فذهب إلى المسؤول الأمير وطلب بإخراجهم من السجن. شوف يعني تأخروا ما صلوا مع الناس، قال ذولا كبار في السن. ثم دخل إليهم وأخرجهم من السجن، وكان هذا الموقف له الأثر في استقامتهم وحرصهم على الصلاة. كان حكيما رحمه الله في دعوته. انتقد أو اعترض بعض طلابه على أناس كانوا يحدثون معازف فضربوهم بعض الناس من الجهلة، فلما بلغ الأمير، وكان الشيخ القرعاوي غائبا، بلغ الأمير أن بعض طلاب القرعاوي قد ضرب من بعض الناس أخذهم وأودعهم في السجن. وبلغ الشيخ القرعاوي ذلك وكان مسافرا، لما جاء أول ما جاء ذهب إلى السجن قال للأمير أخرجهم من السجن، ودخل إليهم السجن قال أنتم من رجال الدعوة وأنتم من أهل الخير وأنتم من المناصرين، نريدكم من المناصرين للدعوة. فأصبحوا من المناصرين للدعوة بفضل الله تعالى ثم بحكمته. كان رحمه الله من نصحه حتى في الطهارة وفي الوضوء، ذكر عنه أنه رأى رجلا يمسح رقبته في الوضوء فقال له لماذا تمسح رقبتك، قال هذه لا أمسحها للوضوء إنما أتبرد. قال فلا تفعل ذلك حينما تشرع في الوضوء، تبرد قبل الوضوء، اغسل رقبتك قبل الوضوء، أما عندما تتوضأ لا تغسل رقبتك. كان كذلك من المنكرات التي سعى في إزالتها أنه ربما يحصل من بعض الناس في الحج إذا حج الحاج يجعلون راية بيضاء، فإذا رأوها تتحرك قالوا هذا الحاج فرح ومسرور سوف يرجع، إذا رأوها ما تحركت قالوا هذا الحاج مات في الحج. فهذه كانت من الخرافات التي تقع من بعض الناس من سعى إليها الشيخ رحمه الله في إزالتها. وكان يتجول في السوق إذا رأى منكرا أنكر بالحكمة وبالموعظة الحسنة. كذلك كان يحث طلابه على أن يخبروه بما يرون من منكرات ومخالفات لكي يسعى بحكمته في معالجته. يقول مما ذكر في ترجمته أن أحد الطلبة كان معه بندقية صيد فرمى بها فأصابت بنتا صغيرة وفي مكان قريب من العين تأثرت وكادت أن تحصل فتنة بين قبيلتين، وكان أحد طلابه هو رئيس الهيئة لم يخبر الشيخ، لكن وصل الخبر للشيخ وجاء إلى القبيلتين وأعطى المصاب مبلغا من المال وعاتب تلميذه وقال لماذا لم تخبرني حتى نعالج الأمور بحكمة. كذلك رحمه الله سعى في تعليم النساء كذلك، فكان له من المعلمات من النساء المعروفات في صامت. وكذلك هناك بعض المنكرات من بعض الناس هو حرمان المرأة من الميراث، فسعى الشيخ بدعوته وحكمته مع طلابه إلى إزالة هذه الظاهرة. كذلك من الظواهر التي كانت موجودة الختان بالسلخ من السرة، هذه كانت من المظاهر موجودة بفضل الله تعالى ثم بجهد ولاة الأمور وتعاون مع الشيخ وإبلاغ ولاة الأمور زالت تلك المظاهر، حتى جاء الأمر من ولاة الأمر بأن من يقوم بهذا الختان تقطع يده. وبلغ ولاة الأمر أن هناك من فعل هذا الختان بعد الأمر فقطعت يده. كذلك كان حكيما في إنكار المنكرات في اللعب، حكيما ربما يتدرج في إنكار المنكر، ربما يتدرج في إنكار المنكر. كذلك من حكمة الشيخ رحمه الله أنه مرة ذهب إلى شخص وكان مبتلى بالشيشة، يقول فلما دخل الشيخ زوره قام الرجل يبغى يسحب الشيشة وكذا يعني مربوط، قال له لا استلم لا تخاف أمور طيبة، ويعني هدأ من روعه وما تكلم معه في الأمر، سلم عليه قال أنا جيت أسلم عليك. والرجل تغير كيف يزور القرعاني والشيشة عنده في الله. يقول ثم بعد يوم أو يومين عاد الشيخ مرة أخرى وزاره ولم يجد الشيشة، قال له بشرك تركت الشيشة. فالحكمة في الدعوة لها أثر، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كان حتى يحرص رحمه الله على تغيير الاسم القبيح من الاسم شوعي، هذه كما الأسماء الموجودة حتى في جهاد كانوا يعتقدون في هذا الاسم، قال من سمي شوعي لن يموت من الجهالات. فكان من الأشياء التي أنكرها مثل هذه الأسماء، كان ينكر الغش في البيع، تجول في الأسواق، كان يأمر طلابه بالحكمة واللين ويحذرهم من الغلظة مصداقا لقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فجعل الله تعالى لهذه الدعوة البركة والخير والثمار اليانعة من تصفية العقيدة الصحيحة وإنكار الشرك، مما ذكره شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد من بعض أخلاق الشيخ رحمه الله، أن الله تعالى وفقه إلى صفات الداعي المأمور بها، فكان رحمه الله حكيما صبورا، عنده قوة تحمل وصبر، عنده صبر عظيم، ربما يفترى عليه ويتكلم عليه ويصبر، ويأتيه الشخص ويقوم إليه ويرحب به ويعانقه وكأن شيئا لم يحدث. ومن تلك الصفات الحلم، كان حليما يحلم عمن ساء إليه. بلغ الشيخ رحمه الله أن شيخ قبيلة به هناك أنه يقول لابد نقتل فلان بقرعاوي، فبلغ الشيخ وهو لا يعرفه، فذهب إليه في مجلسه وسلم عليه وكذا، قال له معك فلان، بلغني عنك الخير الكثير وأنك كذا وكذا، وعيناك الآن مسؤول عن المدرسة في المحافظة هذه كلها، ولك راتب كذا، أعطاه راتب مجزي. فتغيرت الموازين، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبه، فطالب استعبد الإنسان إحسانا. كذلك مما ذكره شيخ النجم رحمه الله عمق الإيمان الذي يجعله يتحمل الأمور العظيمة من غير تضجر، رجاء للثواب العظيم من الله جل وعلا. وقال شيخنا رحمه الله من حكمته وأسلوب الأناء في الأمور وعدم التسرع فيها، ما يستعجل في الأمور، عنده حكمة وصبر وعنده هدوء، ويتأكد من الأمر من الخبر. كان رحمه الله يكرم رؤساء القبائل، شيوخ القبائل يهتم فيه، يكرمهم إذا بدأ من شيخ قبيلة معارضة لأمر من أمور الدعوة، وقد أرسل أحد طلابه إلى قريته ليفتح مدرسة، فلما علم شيخ القبيلة قال لجماعته وكانوا أصحاب ماشية: خلوا اتركوا أولادكم يسرحون ماشيتكم، ما تنفعكم يعني هذه المدارس. فجاء الطالب يشكو ما لقيه، شيخ القبيلة يقول للناس لا تروحوا المدرسة، خلوكم مع المواشي. فجاء الطالب يشكو إلى الشيخ ما لقيه من شيخ القبيلة، فلقي الشيخ بعد ذلك رئيس القبيلة الذي قال له، فاستقبله واحتضنه ورحب به، ثم أعطاه حبة جنيه ذهب وقال له: خذ هذه ولا يراها أحد ولا تخبر بها أحد. ولم يقل شيئا بخصوص المدرسة، ما كلموا عن المدرسة. فلما رجع أرسل لأعيان القبيلة فحضروا، قال لهم: أرسلوا أولادكم إلى المدرسة والدواب اجعلوا فيها أجراء، فالعلم هو الذي سينفعكم، هذا القرعاوي دره نعمة ساقها الله إليكم. نعم، وهذا من حكمة الشيخ ومن حسن التصرف من الشيخ رحمه الله. إلى أن قال شيخنا النجمي: ماذا أقول وأنا أعتقد أني مهما قلت فلن أوفي شيخي حقه، رحم الله الشيخ. يقول: مهما قلت فلن أوفي شيخي حقه، لأنه كان لنا ولجميع طلاب العلم الأب الحنون، بل كان أشد، وكان يبذل في نشر العلم كل غال ونفيس، وكان رحمه الله ينفق كل ما يملكه على طلاب العلم. فاعرفوا للشيخ حقه، وأكثروا من الدعاء والاستغفار له، فلعلكم إن فعلتم ذلك تؤدون بعض حقه عليكم. وأنا أقول أنه لم يطلب من أحد جزاء إلا من الله، ولكن من باب مكافأة المعروف، فهذا نعتبره حقا واجبا علينا، نأثم بتركه. يقول شيخنا: اللهم اجز شيخنا عنا خير ما جزيت شيخا عن تلاميذه، ومحسنا عمن أحسن إليه. إخواني، ترجمة الشيخ تحتاج إلى وقت طويل في التوسع. من أراد أن يستفيد أكثر فليقرأ كتاب النهضة الإصلاحية في جنوب المملكة للشيخ عمر جردي رحمه الله، وكذلك الطيف العابر للشيخ علي الفيفي رحمه الله، وكذلك أسلوب الشيخ القرعاوي للشيخ موسى حاسر سهلي رحمه الله، كل طلاب الشيخ وقد توفوا جميعا عليهم رحمة الله. أسأل الله سبحانه أن يغفر للشيخ الإمام عبد الله بن محمد القرعاوي، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم للإسلام والمسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الفضلاء، إنها لفرصة طيبة، وإنها لساعة مباركة أن نلتقي في هذا الجامع المبارك العامر بذكر الله عز وجل، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا. ثم إني أشكر الله سبحانه الذي هيأ ويسر هذا اللقاء، ثم أشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمنطقة مكة المكرمة، ممثلا في مركز الدعوة بمحافظة جدة، على حسن ظنهم بي واستضافتهم لي في هذه المحاضرة عن علم من الأعلام وإمام من الأئمة، نفع الله به نفعا عظيما بدعوته وجهاده وبذله في سبيل الله عز وجل، ألا وهو الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى. وهذا الإمام جدير بأن تقرأ سيرته، وأن تعرض وأن تلقى فيها المحاضرات والكلمات نظير ما قدمه للإسلام والمسلمين، وما قدمه من جهد كبير في الدعوة إلى توحيد الله وإلى نبذ الشرك والخرافات والبدع والضلالات. هذا الشيخ عبد الله بن محمد بن حمد بن عثمان القرعاوي، داعية الجنوب، والذي تدين له تلك المنطقة الشاسعة وأهلها، كما قال شيخنا النجم رحمه الله: تدين تلك المنطقة الشاسعة وأهلها له بكثير من الفضل بعد الله عز وجل. وقد نسب بالقرعاوي نسبة لأحد أجداده الذي سكن مكان يقال له القرعاء، ولد رحمه الله سنة 1315، فربته أمه وكانت امرأة صالحة كما ذكر لنا يقول شيخنا النجم رحمه الله، ونشأ أيضا تحت رعاية عمه، فباشر التجارة في أول أمره، ثم ترك وأقبل على الطلب بعد أن بلغ 30 من عمره، فسافر إلى التجارة ثم عاد ودرس على شيوخ بلده، ثم سافر إلى الهند ودرس بها الأمهات الست ونخبة الفكر وشرحها، وسمع الأجرمية ومن ألفية بن مالك، وكذلك حاز الإجازة في فن الحديث من شيخه أمير القرشي في سنة 1357 للهجرة، ثم عاد إلى بلده ولقي بعض مشايخها، ثم بمكة، وأقبل كما ذكر شيخنا النجم رحمه الله وهو من خواص طلابه، قال: وأقبل على المطالعة والتحصيل حتى انتقل بعد ذلك إلى منطقة جازان في عام 1358 للهجرة، وذلك كما ذكر شيخنا وغيره قال: بينما هو في ليلة من الليالي إذ رأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير له إلى ناحية الجنوب، فذهب واستشار شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله مفتي الديار السعودية، وقص عليه الرؤيا، فأشار عليه الشيخ بالسفر إلى جنوب المملكة العربية السعودية للدعوة إلى الله عز وجل، وأخذ بضاعة متواضعة وجعل معه تلك البضاعة، وقدم إلى صابطة واستأجر دكانا كان يبيع في ذلك الدكان، وتعرف على أحوال الناس، وكان الدكان متوسطا في البلد قريبا من السوق ومن الإمارة، ثم سافر إلى بلده ليصل بعض أقاربه الذين بعد أن مكث فترة الحاجة ماسة إلى النظر إليهم، ثم بعد ذلك عاد إلى جيزان وأسس المدرسة السلفية في دار الشيخ ناصر خلوف طياش مبارك رحمه الله، وبدأ بها يدرس. قال شيخنا: وكان له شيئا من النقود يعطيه بعض التجار مضاربة للعائد منها، إما أن يعطيه مثلا المال وذاك يتاجر به ويكون بينهما المال. قال شيخنا الشيخ أحمد النجم رحمه الله: وكنت ممن زاره في عام 1359 من الهجرة مع عمي حسن. حسن هذا عم الشيخ أحمد رحمه الله، كان من كبار طلاب الشيخ. عمه حسن بن محمد النجمي وهو حسين بن محمد النجمي عم الشيخ. قال: وترددت إليه أياما ولم أواصل للدراسة إلى مستهل عام 60، يعني 1360، انقطع شيخنا في عام 1359 ثم انتظم من 60. قال: وفي عام 1362 بدأ الشيخ يفتح المدارس في بعض القرى، وانتشرت مدارس الشيخ، والشيخ يشتغل بالتعليم وبفتح المدارس، ويرافقه الشيخ حافظ الذي كان يوكله الشيخ عبد الله بالتدريس، وكان الشيخ يشتغل بالإشراف. قال: والتقى بالملك عبد العزيز رحمه الله في حج عام 1366، وصدرت الموافقة على فتح 60 مدرسة، وانتشر التوحيد والعلم بالمقاطعة، ولم يزل التشجيع والبذل والدعم من ولاة الأمور حتى بلغت إلى 1200 مدرسة. عمت مقاطعة جيزان وأبها ونجران والباحة والقنفذة وبيشة، ثم توسعت بعد ذلك. وبعد ذلك، هذا في ختام حياة الشيخ، لازم بيته، لأنه جاء أمر بعد سنوات بضم مدارس القرعاوي التي بلغت إلى 1200 مدرسة إلى وزارة المعارف، وانصرف الطلاب إلى المعارف، ولازم الشيخ بيته للعبادة بعد أن بنى مساجد كثيرة وحفر آبارا كثيرة، وكان كثيرا من طلابه في القضاء والتدريس والحسبة، وتسبب في توظيف البعض حيث عينوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي كما أشرت، الذي تدين له المنطقة وأهلها له بكثير من الفضل بعد الله في إخراجها في كثير من ظلمات الجهل والفقر إلى أنوار العلم والغنى بفضل الله تعالى. في تلك المنطقة النائية التي كانت تعاني الفقر مع ما كان يخيم من الجهل والمرض، ولدت تلك الدعوة الإصلاحية المباركة التي قادها الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي بدعم من ولاة الأمور على مدى أكثر من 30 عاما. اتسمت بالخير والعطاء، وما زال أولاد الشيخ وأحفاده وطلابه وما زال طلابه يرعون تلك الشجرة الباسقة، وما زال الناس في تلك البلاد في تلك الديار صغارا وكبارا يتفيئون ظلال تلك الدعوة المباركة السلفية. والشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي كما أشرنا نسبة إلى القرعاء التي انتقلت إليها أسرة الشيخ فترة من الفترات، ثم عادت إلى عنيزة لتعرف بعد ذلك بأسرة القرعاوي. وكما أشارت أنه تولت أمه رعايته وكانت تحرص على مجالس الذكر وحضور صلاة الجماعة في الأماكن المخصصة للنساء في المساجد، فكان لهذه الأم الصالحة أكبر الأثر في تنشئته صالحا. وقد نشأ الشيخ في كنف أعمامه ومن أشهرهم عبد العزيز بن حمد القرعاوي، وكان من وجهاء عنيزة. كان الشيخ رحمه الله ربعة بين الرجال، عريض المنكبين، قوي البنية، أصفر اللون، مستطيل الوجه، أقنى الأنف، كث اللحية، خفيف العارضين، إلى آخر ما جاء في أوصافه. أما صفاته الخلقية فكان جهري الصوت وقورا مهيبا دؤوبا على عمله، حاضر البديهة، بعيد النظر، له فراسة قوية، كثير المبادرة إلى كل سبيل من سبل الخير، يغضب للحق ويعيش من أجله، شديد الغيرة على محارم الله، أبي النفس، ومع هذا كان حليما، لين الجانب، محبا للصغار، عطوفا على المساكين والعجز من القوم، كثير الذكر لله عز وجل، متبعا للسنة. وقد بدت على الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله منذ صباه ملامح النجابة والذكاء والعمل فيما ينفع. ساعده عمه عبد العزيز حتى كون له بضاعة، ثم جعل يسافر معه إلى بلاد الشام لمزاولة التجارة، فما لبث حتى صار يمارس التجارة بنفسه ويسافر وحده. وبعد أن تزوج وتحسن وضعه المادي انصرف لمزاولة الفلاحة، إلا أنه لم يجد فيها ما يغطي حاجته، ففتح له دكانا في عنيزة، إلا أنه لم يسد حاجته إلى جانب الزراعة، فعاد لمزاولة التجارة مرة أخرى حتى وفقه الله فانصرف لطلب العلم. وكان في أيامه تلك محبا للخير، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، يصدع بالحق. وكان يتجول في شوارع عنيزة وأسواقها لهذه الغاية النبيلة، فإذا رأى متخلفا عن الصلاة نصحه ووجهه، فصارت له هيبة. وما زال الشيخ يطلب العلم ويعلمه ويدعو إلى الله على مدى 74 عاما، إلى أن توفاه الله تعالى بعد عمر حافل بالدعوة والعلم والأعمال الخيرية. وكان شغوفا بطلب العلم، وقد كانت أمه تدعو الله ليل نهار أن يشرح صدره للعلم، وقد أجاب الله دعاء تلك الصالحة، ف فأوقف الشيخ تجارته وهو ما يزال شابا جلدا ورحل إلى العراق ونزل مدينة البصرة. ولم يكن رحيله للعراق لقلة العلماء في بلده، ولكنه رغب أن يتفرغ هناك لطلب العلم بعيدا عن المشغلات والملهيات. وفي البصرة التقى أحد المشايخ من أهل نجد المقيمين بها، فنصحه بالتوجه إلى الهند، والتي كان بها في ذلك الوقت نخبة من علماء الحديث. وبعد أن استخار الشيخ ربه سافر إلى الهند وتجشم في سبيل ذلك المصاعب والمتاعب، حتى وصل إلى بومبي، ومنها توجه إلى دلهي بناء على مشورة من بعض طلاب العلم الذين التقى بهم هناك. وفي دلهي التحق بالمدرسة الرحمانية، تلك المدرسة السلفية المشهورة، وفيها انتظم وعكف على طلب العلم، وواصل سهر الليل بتعب النهار، وكان يزور المشايخ في بيوتهم ويدرس على أيديهم ويأخذ عنهم الإجازات العلمية. وبينما هو منهمك في هذه اللذة العلمية، إذ جاءه الخبر عن مرض أمه، فاستأذن شيوخه وعاد إلى بلده، غير أنه تفاجأ عند وصوله بوفاة أمه قبل مجيئه. رغب الشيخ رحمه الله في الإقامة ببلدة عنيزة، وأقام مدرسة صغيرة لأبناء البلد، فالتف حوله مجموعة من التلاميذ الصغار، فشرع يعلمهم كتاب الله عز وجل، وحفظهم بعض الأحاديث، ودرسهم ما رآه مناسبا في التوحيد والتجويد، ودربهم على الكتابة، حتى مما ذكر في ترجمته أنه كان من الصغار الذين استفادوا منه في تلك المرحلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وكان في تلك الأثناء لا يفتأ الشيخ رحمه الله يتجول في المساجد للوعظ والإرشاد في بلدته، وبعض القرى المجاورة، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وقد قرأ في هذه الأثناء على بعض علماء عنيزة والرياض والمجمع، ثم رحل الشيخ مرة أخرى للهند في سنة 1354 الهجرة، ونزل بالمدرسة الرحمانية في دلهي، واستأنف دراسته بجد ونشاط دائبين وبرغبة لا تعرف الكسل ولا الملل. وكعادته لم يقتصر الشيخ على دراسته في المدرسة، بل كان على اتصال بالعلماء ويذهب إليهم في أماكن بعيدة ويتجشم الصعاب لذلك، فيصعد الجبال ويسلك الطرق الوعرة في طلب العلم. وقد أكمل الشيخ دراسته النظامية ومنح إجازة علمية كما أشرنا من شيخه أحمد الله بن أمير القرشي الدهلوي. وقد بين الشيخ أحمد رحمه الله في إجازته من الشيخ عبد الله القرعاوي، وقد أجاز شيخنا الشيخ أحمد الشيخ حافظ وغيره، وقد ذكر فيها أسماء الكتب التي درسها عليه وأجازه بتدريسها. وقد عرض عليه التدريس بمدرسة في تلك البلاد، يا يكون مديرا لها، لكنه فضل العودة إلى بلاده ونزل مدينة الرياض التي قدم عليها في رمضان سنة 1357، وأقام عند شيخه محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. وفي هذه الأثناء ذهب إلى الأحساء ودرس عند الشيخ عبد العزيز بن بشر، ثم رحل إلى قطر وقرأ على الشيخ محمد بن مانع رحمه الله، وقد قرأ عليهما في الحديث. وبعد ذلك رجع إلى مكة في آخر ذي القعدة، والتقى بشيخه محمد بن إبراهيم رحمه الله، واستفاد منه في هذه الفترة، وتردد على مدرسة الحلواني بمكة لدراسة بعض المواد التي لم يدرسها من قبل كالحساب. وفي أثناء وجوده بمكة اشترى مجموعة قيمة من الكتب والمراجع، وكان كثير التردد على مجالس شيخه محمد بن إبراهيم، وقد سمع في تلك المجالس كما قد سمع من قبل في الرياض عما ينتشر في بعض المناطق من الشرك والجهل ووقوع الناس التبرك للأولياء وقبور الصالحين، ومن تلك المناطق منطقة الجنوب كغيرها من المناطق. وفي تلك الفترة عرض عليه القضاء ولكنه لم يرضى به، ثم عرضت عليه إدارة مدرسة المجمع أو بريدة كما ذكر في ترجمته، أو أن يكون معلما في دار الحديث بمكة أو إماما، فلم يرق له شيء من ذلك، فقد كانت نفسه متعلقة بأمر الدعوة إلى الله والإصلاح. وقد ورد عن بعض طلاب الشيخ، وهو ما ذكرته لكم من الرؤيا التي رآها، فأشار له الشيخ محمد بن إبراهيم بأن يتجه إلى الجنوب للدعوة. وقد حدثنا شيخنا وسمعنا هذا من الشيخ أحمد النجم رحمه الله، وهو ينقل هذه الرؤيا عن الشيخ، فقد كان رحمه الله مسددا موفقا، بل صاحب نظرة بعيدة ثاقبة امتطى لتحقيقها مركب الصبر ومطية الحكمة. نعم، كان الشيخ موفقا وذا رأي سديد وهدف سام بعيد عندما اختار تلك المنطقة، لا لشيء يربطه بها سوى الأمل في الدعوة إلى الله والدعوة إلى توحيد الله. وقد تحقق للشيخ كثير مما أراد، ففتح الله عز وجل ببركة دعوته أعينا عميا وآذانا صما، وافتتحت على يديه مدارس كثيرة، وبنيت مساجد، وحفرت آبار، وبدأت قصة مشروعات خيرة لم تقتصر على منطقة جازان في حسب، بل امتدت لتشمل ما يجاورها من مناطق الجنوب، بل وفي بعض جهات اليمن. نفع الله بدعوته، فرحم الله الشيخ رحمة واسعة وجزاه الله خير الجزاء على ما قدم لدينه وأمته. وإن الزائر لتلك المنطقة وفي منطقة جازان بالأخص لا يكاد يحصي ما تتفوه به أفواه الناس هناك وتنطق به ألسنتهم من ثناء على الشيخ وترداد لكثير من المواقف والأحداث التي جرت للشيخ هناك، وأفصحت عن مدى حكمته وصبره وطول نفسه وبعد نظرته. وإنك لتعجب كما ذكر بعض الباحثين وأنت تتجول في تلك القرى ما تجد من بعضهم وهو يتحدث عن الشيخ ودموعه تخضل بها لحيته داعيا له مترحما، بل بعضهم يقول مهما نعمل لن نفي حق هذا الرجل. وجد أرضا خصبة ووجد طلبة من العلم أذكياء آذروه وساندوه في الدعوة، وأئمة تخرج علماء كبار كالشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، والشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، وكذلك الشيخ العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، الشيخ زيد بن محمد المدخلي، وكذلك أخوه الأكبر الشيخ محمد بن أحمد الحكمي، الشيخ العلامة محمد بن الصغير المحسن، غيرهم علماء وقضاة تخرجوا من تلك المدرسة السلفية التي نفع الله تعالى بها. فبارك الله تعالى بدعوته ولقيت قبولا في تلك المنطقة، وجزى الله ولاة الأمور خيرا، فقد آزروا الشيخ وعرفوا صدقه ودعموه، وقد كانت ترسل المكافآت والرواتب للطلاب بدعم من ولاة أمورنا وفقهم الله. فكان للشيخ الجهد الكبير في إنكار المنكرات وفي إزالة الشركيات. توجد بعض المظاهر والاعتقادات الفاسدة كتقديس من يسمونهم بالسادة والأولياء أو التبرك بالقبور والبناء عليها والذبح والنذر لأهلها الأموات واعتقاد النفع والضر فيها، وإتيان السحرة والمشعوذين والكهان وتصديقهم إلى غير ذلك كغيرها من البلدان في تلك الحقبة، وبعض المظاهر كاختلاط الرجال للنساء في الختان يسمونها وحفلات الزار والطبول إلى غير ذلك. أما التعليم فكان مقتصرا على الكتاتيب، وهي مع ضعفها كانت معدودة محدودة قبل مجيء الشيخ، وكان التعليم مقتصرا على مبادئ القراءة والكتابة، ولم تكن ثمة جهود علمية أو إصلاحية واضحة إلا جهود يسيرة. فجاء الشيخ رحمه الله ووجد الخير، وكان كما أشرت أول قدومه في عام 1358 نزل في صامطة عند قاضيها الشيخ عبد الرحمن المحيميد، واستأجر له دكانا في وسط البلد قريبا من المسجد والجامع ومن مركز الإمارة، وظل يتردد على الأمير والقاضي ويدعو إلى الله في المساجد. وهذا من حكمته، جاء إلى ولاة الأمور الأمير إلى القاضي، وقد كان لدى القاضي مجموعة من الطلاب يدرسون عليه، فاستأذن الشيخ عبد الله أن يدرسهم فأذن له، لكونه مشغولا بأعمال القضاء، فبدأ الشيخ من ذكائه يدرس هؤلاء الفتية بتحفيظهم قصار السور، تعليمهم أحكام التجويد ومبادئه. وكان هذا الدكان المبارك هو المدرسة الأولى التي انطلق منها للشيخ للتدريس والدعوة، وبها افتتح سلسلة مدارس مباركة في الجنوب. وقد وجد في أول أيامه مدرسة أهلية يدرس فيها رجل من أهل سامطة يقال له محمد ناطر رضوان، يدرس فيها القرآن ويعلم الكتابة. فجعل الشيخ يزور هذه المدرسة ويتردد عليها بين حين وآخر، ويجلس مع طلابها ومع شيخهم ويسمع قراءتهم وينظر إلى كتابتهم، فأعجبه ذلك. فما كان منه إلا أن شجع الطلاب وقدم لهم بعض الهدايا من دفاتر وأقلام، وحرصوا على أن ينشأوا على عقيدة صحيحة وروح إسلامية، وزود أستاذهم بما يحتاجه من المال تشجيعا على عمله الطيب. وذاع صيت الشيخ، وقدم إليه كثير من الطلاب من القرى المجاورة، وزاد نشاط الشيخ في التعليم وتوعية الناس ودعوتهم، وعالج بصحبة بعض طلبته كثيرا من الأمور الشركية، وأزال عددا من البدع والخرافات، وقضى على كثير من المنكرات، وأبطل قراءة المولد، ونهاهم عن الزيارات البدعية والشركية للأضرحة، وباشر بنفسه إزالة المنكرات، مما أوغر صدور أعداء الدعوة عليه فعارضوه، أدت إلى خروجه من سامطة متوجها إلى جيزان، ومنها خرج بمشورة أمير جيزان إلى جزيرة فرسان، وفتح بها مدرسة، واشتغل بالوعظ والإرشاد، وظل فيها شهرا كاملا، غير أن طلابه بمدينة سامطة أحزنهم ذلك، وهو خروج شيخهم. فذهب أحدهم وهو الشيخ ناصر خلوف طياش مبارك، وكان رجلا معوقا مشلولا، وكان فقيها، وكانت المدرسة في بيته. ذهب إلى أمير جيزان يستعطفه ويطلب منه عودة شيخه عبد الله القرعاوي إلى مدينة سامطة. فعاد الشيخ إلى مدينة جيزان، إلا أنه مر بقرية يقال لها مزهرة، قرية كبيرة، ولبث فيها بها قليلا، غير أن تلميذه البار ناصر خلوف لم يلبث أن أرسل لأمير جيزان يناشده في عودة شيخه، بل بحث عنه إلى أن التقى به في مدينة أحد المسارحة، ومنها عاد إلى سامطة التي فرحت بعودة الشيخ إليها بعد أن غاب عنها شهرين كاملين. وقد استأنف الشيخ رحمه الله نشاطه في هذه المدرسة، وبنى بها مدرسة بنفسه ومساعدة طلابه، وقد بناها في بيت الشيخ ناصر خلوف رحمه الله، نظرا لأنه كان مقعدا ويصعب عليه الانتقال من مكانه، بنى المدرسة في بيته مراعاة لحاله. وكان من فطنته وذكائه، إذا كان أحد الطلبة من المواظبين تعذر عن الحضور لمرض، يذهب إلى قريته ويفتح مدرسة عنده، ثم يمكث أياما عنده، ثم ينظر من يمسك المدرسة ثم يعود، وهكذا. وقد وقع هذه في أكثر من حالة. قد ذكر شيخنا رحمه الله أنه مرض شيخ أحمد فنقل المدرسة إلى النجامية وهكذا نقلها إلى الجرادية، فما زال رحمه الله يرعى طلابه. وكذلك من قرية الجاضع، وهي القرية التي كان فيها الشيخ حافظ الحكمي، كتب الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله للشيخ رسالة، وكان وقتها فتى يرعى الغنم، وأرسلها مع أخيه الأكبر الشيخ محمد الحكمي رحمه الله، فأعجب الشيخ عبد الله القرعاوي بحسن خطه وقدرته على التعبير، هذا الشيخ حافظ، مع حداثة سنه. وكان قد دعا الشيخ لزيارة قريته، الشيخ حافظ دعا الشيخ عبد الله لزيارة قريته، لأن الشيخ حافظ كان مشغول، كان مشغولا برعي الغنم، فما كان من الشيخ إلا أن لبى الدعوة. ولبث في الجاضع وقتا، إلا أن إصرار طلابه في صامطة دفعه إلى الرجوع إليهم، فما كان منه إلا أن رجع بعد أن أسس في الجاضع مدرسة، وحث الطلاب على طلب العلم والسفر إليه في صامطة، فاستجاب بعضهم ممن كانوا مكافحين ووجدوا الفرصة، وبقي آخرون ممن لم يتمكنوا لظروفهم. كان ممن التحق به الشيخ حافظ الحكمي وأخوه محمد، وكان الشيخ عبد الله حريصا عليهم، حيث إنه كان ربما جاءهم بنفسه إذا تأخروا ليواصل معهم ما فاتهم بسبب غيابهم، إذا تخلفوا العذر يذهب إليهم ويعطيهم الدروس التي فاتتهم لما رأى فيهم من نجابة. وكان من حرصه على إفادة طلابه، وهذا من حرصه على إفادة طلابه وتعليمه. وقد افتتح الشيخ رحمه الله في هذه الأثناء بعض المدارس والمساجد في مركز المسارحة بناء على طلب من شيخ قبائل المسارحة. وفي عام 1360 قام الشيخ بتوسعة المدرسة في سامطة وخططها على طراز المدارس الحديثة، حيث جعلها مكاتب وفصول دراسية، فكثر الطلاب وزادت رغبتهم في هذه المدرسة، وبلغ عدد الطلاب أكثر من 130 طالبا، مما اضطر الشيخ إلى الاستعانة بطلابه الكبار، وأسند إليهم تدريس المبتدئين، دورة للمبتدئين ودورة ومدرسة للكبار. وقد كان قبل ذلك قد كلف أولئك الطلاب الكبار بحفظ المتون الشرعية واللغوية وشرحها لهم، واهتم بتدوينهم لما يقوله. ومما ذكره شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله قال: كنا نأتي من قرية النجامية، قال الشيخ: أنا في 13 من عمري، بعد الفجر كل واحد نأخذ كسرة من الخبز أو من البر ونذهب إلى المدرسة السلفية، فندرس من الصباح إلى العشاء في دروس إلى قبل المغرب يقول، ويخرجنا الشيخ يجري بيننا مسابقة في القفز، من الذي يقفز أسرع، يعني حصة رياضة. يقول: وكان الشيخ حافظ يعني أسرعنا في القفز. وقد كثر الطلاب من جميع، انظر، من بعد الفجر إلى العشاء في دروس. يقول: كنا نذهب على الأقدام. وقد كثر طلاب الشيخ من جميع المدن والقرى، بل جاءوا من اليمن ومن الحبشة والصومال. وقد اهتم الشيخ رحمه الله بأمر طلابه الوافدين، إذ كان أغلبهم من الفقراء والغرباء. ولهذا تجد في إجازة الشيخ العلمية شيخ القرعاوي: وأوصيكم بالغرباء والمنقطعين. هكذا توزعهم الشيخ طلاب الغرباء، وزعهم من حيث السكن ما بين المدرسة والمساجد القريبة، واتفق مع أصحاب الآبار لإيصال الماء إليهم، ووفر لهم الأغذية والأوعية اللازمة. وبعد ذلك تولى الشيخ رحمه الله افتتاح المدارس في الجنوب في الجرادية وفي النجامية واللذية إلى آخره والحصانة إلى غير ذلك ما ذكر مدارس كثيرة. وقد كانت الظروف ربما تدعو بعض الطلبة للانقطاع أحيانا بسبب الجد والبحث عن المراعي للمواشي، غير أنهم كانوا ينشرون دعوة التوحيد في مسيرهم، ويعلمون الناس الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن أسباب نجاح دعوة الشيخ في دعوته أنه بدأ بالقاعدة الكبرى وهي التوحيد. بدأ بالتوحيد التي هي طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فبدأ بتحقيق التوحيد ونبذ الشرك والخرافات والبدع. وكذلك وفق الشيخ كذلك لاتباع السنة في سلوكه وعدم التكلف، فكان حريصا رحمه الله على نشر العلم في كل فرصة تسنح له. فكان البيت مدرسة، والمسجد مدرسة، والشجرة مدرسة عنده بطن الوادي ورأس الجبل، ربما يصعد إلى أماكن نائية على حمار، حتى أن بعض الدعاة في السنوات المتأخرة وصل إلى مكان بعيد في جبل، فقال من هو في تلك القرية: لقد جاءنا رجل على حمار اسمه القرعاوي. في وقت ليس هناك مواصلات، وقد تنقل رحمه الله في القرى والبوادي، فكان يتنقل في الدعوة إلى الله، ويهتم بالأماكن التي هي بحاجة وتحتاج إلى معالجة أكثر، فكان يختار من كل قوم أو قبيلة الرجل البارز القوي في قومه. فإذا كان هناك شيخ قبيلة يبلغه أنه يعارض الطلاب في المدرسة أو يمنع الطلبة من الذهاب المدرسة، يذهب إليه يزوره ويسلم عليه ويقوله: أنت الرأس في هذه البلد، وأنت كذا وكذا، وقد عيناك مشرفا على المدرسة، ولك راتب. فيصبح هو الذي يأتي بالطلبة. وذكر بعض المشايخ أنه ربما كان ينتظر إلى أن يأتي هذا الشخص في يوم الاثنين الذي هو سوق سامطة، يسأله متى يأتي هذا الشيخ، قال يوم الاثنين يأتي، فيستقبله ويرحب به ويقول له: بلغنا عنك خير، إلى آخره، وقد عيناك مشرف على هذه المدرسة. فكسب بذلك، وجد الدعم من ولاة الأمر. كان حكيما حريصا على تعليم الناس العلم، وعلى تعليم أبناء رؤساء القبائل ومصاهرتهم كذلك لكسب ودهم ليكونوا من أنصار الدعوة. تحمل الشيخ رحمه الله الكثير من المصاعب، فكان يتنقل على دابة ويطوف أرجاء المنطقة متنقلا بين القرى والبوادي من شعث الجبال وبطون الأودية، وكان شجاعا في تلك الأسفار، حريصا على جعل العلم عملا واقعا، إذ حرص على التنقل بين الناس في بيوتهم وأسواقهم ومساجدهم واجتماعاتهم الكبيرة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جعل التجارة وسيلة ومدخلا للدعوة والاتصال بالناس وتقديم الهدايا لهم لتأليفهم وبذله الخير ودفعه المال ودفعه المال للإصلاح. فبارك الله تعالى في دعوته المباركة فتركوا كثيرا أو المنكرات والمخالفات بفضل الله تعالى ثم بتلك الدعوة المباركة. لقد كانت المدرسة التي أسسها الشيخ القرعاوي في صامطة هي أم المدارس، وهي الجامعة الأولى التي تخرج منها طلابه الذين أصبحوا هم المعلمين في المدارس الأخرى، وهم القضاة والدعاة في أنحاء المملكة. حتى ذكر لي فضيلة الشيخ محمد عكور وفقه الله، قال كنت في إحدى المناطق عينت في 90 معلما، فقال لي أحد الناس: لماذا أكثر المعلمين والقضاة من جيزان؟ يقول: فقلت له: الفضل لله ثم لدعوة الشيخ عبد الله القرعاوي، حيث انتشر العلم واستفاد منهم طلبة. فكان إذا رأى من الطلبة ذكيا نابغا جعله مدرسا للمبتدئين، وبهذا تفرغ هو لتدريس المتوسطين والكبار. حتى أن شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله قال رحمه الله: كنت أنا في أول الأمر أذهب مع عمي الشيخ حسن والشيخ محمد والشيخ حسين، فكنت أوضع مع الصغار، مع طلبة الصغار، وعمي مع الكبار، وكنت إذا انتهى الصغار أذهب مع عمي في حلقة الكبار. وكان الشيخ القرعاوي يسأل فأجاوب وأنا صغير، هذا الشيخ أحمد النجم يقول، فثبتني الشيخ مع الكبار، وهذا من حكمته رحمه الله. وكان من طريقة الشيخ أن يأخذ الطلبة بالجد والعزيمة والقوة والمثابرة، وكان حريصا على استثمار الوقت كله في العلم ومذاكرته، فيدرس من الفجر ويستمر نهاره مع طلابه، ولا يفصل بين مجالسهم إلا وجبة الإفطار في دروس، أو قيلولة بعد الظهر للراحة، أو فسحة قصيرة قبل المغرب للاستجمام، وبعد المغرب يواصل مع طلابه. وكان رحمه الله يخرج مع بعض طلابه في نهار الخميس ولا يعود إلا في الجمعة، يذهب للدعوة لعله لخطبة الجمعة ولإزالة بعض البدع والخرافات. وكان من طريقته، وهي طريقة نافعة، أن يكلف الطلبة الجادين النابغين بإعادة الدرس، بإعادة الدرس بعد أن يلقيه، فيعيده الطلاب مما يحقق لهم حفظه. يلقي الدرس ثم يطلب من الطلبة من يعيده. بل مما ذكره لنا شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله قال: كنا نذهب مع الشيخ إلى بعض القرى للدعوة، فإذا وصلنا القرية قال لي: قم وتكلم، وهو شيخه وهو حاضر استمع. حتى أن الشيخ القرعاوي هو يعرف طلبته ويعرف مدى نبوغهم. حتى مما ذكره الشيخ ناصر خلوفة طياش مما ذكره الشيخ ناصر طحل حفظه الله وعافاه قال: سألني، قال للشيخ القرعاوي: أريد أن أسألك عن شيوخك ولكن تجيبني. قلت: تعفيني يا شيخ؟ قال: لا، ما أعفيك. يقول: فأول ما سألني وكان مريضا وقتها الشيخ القرعاوي، قال: أسألك عن شيخك أحمد النجمي. قال الشيخ أحمد: أنا أقول إنه إمام من الأئمة في هذا العصر. هذا كلام الشيخ ناصر قحل عن الشيخ أحمد بحضور القرعاوي. يقول: وكان متكئا الشيخ القرعاوي فجلس وقال: نعم الشيخ أحمد النجمي، الشيخ أحمد النجمي يتفجر علما، يتفجر علما. هكذا ذكر الشيخ القرعاوي نقل عن الشيخ هكذا ذكر الشيخ ناصر قحل نقل عن الشيخ القرعاوي. وكذلك سئل عن الشيخ محمد صغير المحسن خميسي، وكان مفتيا قبل الشيخ أحمد، فقال له الشيخ محمد الصغير: مكتبة متنقلة. فكان الشيخ القرعاوي يقول: ما شاء الله ما شاء الله، لما يسمع عنه تلك الإجابات تدل على معرفة بمشائخه. كان الشيخ رحمه الله حافظا، وكان أكثر الدروس التي يلقيها على طلابه من إملائه، سواء كان في دروس العربية أو التوحيد أو الفقه، وكان يهتم بالمناقشة ويشبع الدرس بحثا. حتى مما ذكر عنه أنه يأتي الطالب من الطلبة إلى الشيخ القرعاوي فبعد سنة، فإذا بالطالب مستفيد ويقسم المواريث وقد تحصل الخير الكثير، مواصلة من الصباح إلى العشاء. ومن الكتب التي كان يدرسها كتاب التوحيد وكشف الشبهات والثلاثة الأصول وكتاب التوحيد لابن خزيمة والطحاوية والواسطية ولمعة الاعتقاد ومثن الرحبية وبلوغ المرام والمنتقى لمجد الدين تفسير ابن كثير وغيرها. كان الشيخ رحمه الله نفع الله به نفعا عظيما، حفظ القرآن عن ظهر قلب، وشرع في طلب العلم بهمة عالية. كان من أشهر مشائخه في الأحساء الشيخ صالح بن عثمان والشيخ عبد الله بن مانع وسليمان العمري قاضي الأحساء، وكان من مشائخه في بريدة عبد الله بن سليم وعمر بن سليم. وقد اختار من حكمته اختيار المكان المناسب للداعية، اختيار المكان المناسب للدعوة، تلقي محاضرة اختر الجامع المناسب لتكون فيه حضور ويستفيد الناس أكثر. فقد اختار له دكانا قريبا من المسجد والإمارة والسوق، وفتح له في باب التجارة لكي يتعرف على الناس ويقوم بالدعوة إلى الله عز وجل. كذلك كان محتسبا في بناء المساجد، بل كان يحث أهل القرية على بناء المسجد، فقد بنى وساهم في بناء أكثر من 20 مسجدا. كان الشيخ يشاركهم بنفسه في بناء المسجد، إذا جاء قرية وما فيها مسجد قال لهم: إيش رأيكم نقوم ببناء المسجد، أنت روح جيب كذا، وكل واحد يأخذ بالخشب إلى آخره، وكان هو يبني معهم يساهم معهم، بل ربما يكون عليه الحمل الأكثر. كذلك احتسابه في بناء المدارس، حتى بلغت المدارس أكثر من 2000 مدرسة رجالية ونسائية صباحية ومسائية، وبلغ تلاميذها 70,000 تلميذ وتلميذة في تلك المدارس. وكان رحمه الله يرسل إلى ولاة الأمور في طلب رواتب للطلاب، بل إن الملك فيصل رحمه الله وكان وقتها وليا للعهد أرسل له بأن يتوسع في المدارس لما فيها من المصلحة التي نفع الله تعالى بها العباد والبلاد. كذلك احتسابه بطلب الدعاة للمنطقة، كتب للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بأن يدعم المنطقة بدعاة ويدعمهم وتعطى لهم المكافآت. كذلك كان يسعى لخدمة الناس، وهذا مما جعل له القبول، السعي في خدمة الناس ونفع الناس، في الكتابة لولاة الأمور، جعل لهم مستشفيات بمساعدتهم في موضوع الزراعة ودعمهم وإصلاح الطرق، له خطابات مدونة لولاة الأمر في مصالح الناس، يسعى في توظيفهم. حتى ذكر عنه أن كلما قيل له من ولاة الأمور نريد مثلا رجال يعملون في هيئة الأمور معروف النهي عن المنكر، قال عند الرجال من طلابه، وجاء بطلاب وعينوا في الهيئة منهم الشيخ حادي بن هادي وغيرهم. إذا طلب قضاة قال عند القضاة، طلب معلمين قال عندي، وهكذا يسعى في خدمة الناس وفي نفع الناس وفي نشر الخير. بل كان كتب خطابا لولاة الأمور يطلب تصفية الإذاعة، كانت إذاعة وقت في إذاعة فيها نشر الخير، فيها علم، فيها كلام العقلاء، احرصوا على تصفيته حتى ينتشر الخير. بل كتب واقترح إنشاء مجلة للدعوة تذاع وتنشر على العالم بلغات مختلفة لكي ينتشر الخير. كان حكيما في دعوته. مما ذكر عنه في بلاد الهند أن شيخا كان في الهند من شيوخ أهل الهند، كلما جلس مجلس يسب في الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، يقول فجاء له بكتاب التوحيد ونزع الغلاف، أعطاه الكتاب بدون اسم كما نقل هذا شيخنا النجم رحمه الله، فقرأ الكتاب، اقرأ هذا الكتاب وأريد أن تعطيني رأيك في هذا الكتاب. فقرأ الكتاب فإذا به اليوم الثاني يثني على هذا الكتاب وعلى هذا الكتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب. فانقلب هذا الشيخ وقال لقد ظلمنا هذا الرجل وهذا الشيخ المصلح، ولا أرى كفارة لي إلا الدعاء له. فكان في كل درس يدعو له. فكان رجلا حكيما رحمه الله تعالى، وقد كان يبلغه المنكر فيذهب هو، ربما يرافقه القاضي الشيخ عبد الرحمن المحاميد وبعض الطلبة، كما بلغه عن امرأة أنها تدعي علم الغيب وتشفي المريض إلى آخره، فذهب إليها مع القاضي ونصحوها ووجهوها، فما كان منها إلا أن استجابت. كذلك من جهود الشيخ رحمه الله في نبذ الشركيات وإزالة مظاهر الشرك ما بلغه عن قبر كان يعتقد فيه يسمى بالمليبية، وكذلك قبر آخر اسمه ابن حقوي، وقبر خراج كما يقال، إلى غيرها من بعض الأماكن أو القبور التي فيها مظاهر من مظاهر الشركيات، فيذهب هو والقاضي لنصحهم وإرشادهم وإزالة تلك المظاهر بالحكمة والموعظة الحسنة، فزالت تلك المظاهر. وكان يذهب هو الطلبة إزالة المظاهر على القبور أو الرايات أو ما إذا رأى قبرا مرتفعا يسويه. ومما ذكر عنه أن الشيخ رحمه الله كان مسافرا من جيزان إلى جدة عبر السفينة، فهبت عاصفة شديدة، فإذا به يسمع من بعض الركاب في السفينة من يستغيثون ببعض الأولياء والأموات، وكان الشيخ ينصحهم ويذكرهم بالله ويدعوهم للتوحيد، فهدأوا. ثم هبت العاصفة فإذا بهم يستغيثون بغير الله والشيخ ينصح، فبقوا 15 يوما في البحر، وهذه قصة مدونة في الكتب، إلى أن سلمهم الله ونجاهم الشيخ ينصح بهم، إلى أن وصلوا فجمعهم الشيخ، جمع الركاب ونصحهم وعلمهم التوحيد وبين لهم خطر الشرك بالله عز وجل. وكانوا كما أشرت لا في دعوته يخرج من معه من الطلبة ولا يرى قبرا مشرفا أو مرتفعا إلا سواه، ولا راية على قبر إلا أزالها. وكان ينكر على من يحلف بغير الله وأن يقول له قل لا إله إلا الله، وكان إذا رأى تميمة أخذها وقطعها للحكمة والموعظة الحسنة، بل ربما كان يقول لطلابه من باب التعليم من يأتي لي بتميمة، يعرف أن هناك من قد يكون في البيوت متعلق بتميمة، فيقول لطلابه من يأتي لي بتميمة وله جائزة، فيذهب الطلب إلى البيوت فيأتون بتمائم معلقة على بعض أهليهم بالحكمة، كان يوصي طلابه بالحكمة فيأتون بتمائم. بل ذكر بعض كبار السن رحمه الله تعالى عليه رحمة الله، قال كنت صغيرا في السادسة، فجاء الشيخ القرعاوي إلى قريتنا فرأى في يدي تميمة فأخذها وقال لي ما شاء الله ما شاء الله، وقطعها يقول ورمى بها، يقول فذهبت وأخبرت أمي بما حصل، فقالت والله هذا يمكن القرعاوي اللي يقول القرعاوي، يقول فمن ما عادتها أمي رحم الله الجميع. كذلك من مظاهر الشركيات ما كان يسمى بالوحشة، حينما يموت الميت من حين دفنه يجمع أهل الميت التمر والدخن ويوزعون الخبز والتمر، وربما يكون عند القبر. فبلغ الشيخ عن حصول مثل هذا في مقبرة، فتوجه إلى المقبرة وأخذ التمر، أخذ التمر الذي جمع هناك وسأل عن من أي مكان اشتروه، أخذه الشيخ وأعاده إلى البائع وقبض المال الذي اشتروا به وأعاد المال إلى أهل الميت واستفادوا مال، وأنكر عليهم هذا الفعل. وكذلك مما ذكر في ترجمته في حرصه على العناية بالصلاة والدعوة بالحكمة، أن مجموعة من الناس حان وقت الصلاة وهم في السوق منشغلين، فجاءت الهيئة، يعني ما صلوا مع الناس في المسجد، جاءت الهيئة وأخذوهم وأودعوهم في السجن. فبلغ الشيخ ذلك فذهب إلى المسؤول الأمير وطلب بإخراجهم من السجن. شوف يعني تأخر ما صلوا عن الناس، قال ذولا كبار في السن، ثم دخل إليهم وأخرجهم من السجن. وكان هذا الموقف له الأثر في استقامتهم وحرصهم على الصلاة. كان حكيما رحمه الله في دعوته. انتقد أو اعترض بعض طلابه على أناس كانوا يحدثون معازف، فضربوهم بعض الناس من الجهلة. فلما بلغ الأمير، وكان الشيخ القرعاوي غائبا، بلغ الأمير أن بعض طلاب القرعاوي قد ضرب من بعض الناس، أخذهم وأودعهم في السجن. وبلغ الشيخ القرعاوي ذلك وكان مسافرا، لما جاء أول ما جاء ذهب إلى السجن، قال للأمير أخرجه من السجن. ودخل إليهم السيف، قال أنتم من رجال الدعوة، وأنتم من أهل الخير، وأنتم من المناصرين، نريدكم من المناصرين للدعوة. فأصبحوا من المناصرين للدعوة بفضل الله تعالى ثم بحكمته. كان رحمه الله من نصحه حتى في الطهارة وفي الوضوء، ذكر عنه أنه رأى رجلا يمسح رقبته في الوضوء، فقال له لماذا تمسح رقبتك؟ قال هذه لا أمسحها للوضوء، إنما أتبرد. قال فلا تفعل ذلك حينما تشرع في الوضوء، تبرد قبل الوضوء، اغسل رقبتك قبل الوضوء، أما عندما تتوضأ لا تغسل رقبتك. كان كذلك من المنكرات التي سعى في إزالتها أنه ربما يحصل من بعض الناس في الحج، إذا حج الحاج يجعلون راية بيضاء، فإذا رأوها تتحرك قالوا هذا الحاج فرح ومسرور سوف يرجع، إذا رأوها ما تحركت قالوا هذا الحاج مات في الحج. فهذه كانت من الخرافات التي تقع من بعض الناس من سعى إليها الشيخ رحمه الله في إزالتها. وكان يتجول في السوق، إذا رأى منكرا أنكر بالحكمة وبالموعظة الحسنة. كذلك كان يحث طلابه على أن يخبروه بما يرون من منكرات ومخالفات لكي يسعى بحكمته في معالجته. يقول مما ذكر في ترجمته أن أحد الطلبة كان معه بندقية صيد، فرمى بها فأصابت بنتا صغيرة وفي مكان قريب من العين، تأثرت وكادت أن تحصل فتنة بين قبيلتين. وكان أحد طلابه هو رئيس الهيئة، لم يخبر الشيخ، لكن وصل الخبر للشيخ وجاء إلى القبيلتين وأعطى المصاب مبلغا من المال وعاتب تلميذه وقال لماذا لم تخبرني حتى نعالج الأمور بحكمة. كذلك رحمه الله سعى في تعليم النساء كذلك، كان له من المعلمات من النساء المعروفات في صامت. وكذلك هناك بعض المنكرات من بعض الناس هو حرمان المرأة من الميراث، فسعى الشيخ بدعوته وحكمته مع طلابه إلى إزالة هذه الظاهرة. كذلك من الظواهر التي كانت موجودة الختان بالسلخ من السرة، هذه كانت من المظاهر موجودة بفضل الله تعالى ثم بجهد ولاة الأمور وتعاون مع الشيخ وإبلاغ ولاة الأمور زالت تلك المظاهر، حتى جاء الأمر من ولاة الأمر بأن من يقوم بهذا الختان تقطع يده. وبلغ ولاة الأمر أن هناك من فعل هذا الختان بعد الأمر فقطعت يده. كذلك كان حكيما في إنكار المنكرات في اللعب، حكيما ربما يتدرج في إنكار المنكر، ربما يتدرج في إنكار المنكر. كذلك من حكمة الشيخ رحمه الله أنه مرة ذهب إلى شخص وكان مبتلى بالشيشة، يقول فلما دخل الشيخ زوره قام الرجل يبغى يسحب الشيشة وكذا يعني مربوط، قال له لا استلم لا تخاف أمور طيبة، ويعني هدأ من روعه. وما تكلم معه في الأمر، سلم عليه قال أنا جيت أسلم عليك. والرجل تغير كيف يزور القرعاوي والشيشة عنده في الله. يقول ثم بعد يوم أو يومين عاد الشيخ مرة أخرى وزاره ولم يجد الشيشة، قال له بشرك تركت الشيشة. فالحكمة في الدعوة لها أثر، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كان حتى يحرص رحمه على تغيير الاسم القبيح من الاسم شوعي، هذه كما الأسماء الموجودة حتى في جهات كانوا يعتقدون في هذا الاسم. قال من سمي شوعي لن يموت من الجهالات. فكان من الأشياء التي أنكرها مثل هذه الأسماء، كان ينكر الغش في البيع، تجول في الأسواق، كان يأمر طلابه بالحكمة واللين ويحذرهم من الغلظة، مصداقا لقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فجعل الله تعالى لهذه الدعوة البركة والخير والثمار اليانعة من تصفية العقيدة الصحيحة وإنكار الشرك، مما ذكره شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد من بعض أخلاق الشيخ رحمه الله، أن الله تعالى وفقه إلى صفات الداعي المأمور بها. فكان رحمه الله حكيما صبورا، عنده قوة تحمل وصبر، عنده صبر عظيم، ربما يفترى عليه ويتكلم عليه ويصبر، ويأتيه الشخص ويقوم إليه ويرحب به ويعانقه وكأن شيئا لم يحدث. ومن تلك الصفات الحلم، كان حليما يحلم عمن ساء إليه. بلغ الشيخ رحمه الله أن شيخ قبيلة به هناك أنه يقول لابد نقتل فلان بقرعاوي، فبلغ الشيخ وهو لا يعرفه، فذهب إليه في مجلسه وسلم عليه وكذا، قال له معك فلان، بلغني عنك الخير الكثير وأنك كذا وكذا، وعيناك الآن مسؤول عن المدرسة في المحافظة هذه كلها، ولك راتب كذا، أعطاه راتب مجزي. فتغيرت الموازين، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبه، فطالب استعبد الإنسان إحسانا. كذلك مما ذكره شيخ النجم رحمه الله عمق الإيمان الذي يجعله يتحمل الأمور العظيمة من غير تضجر، رجاء للثواب العظيم من الله جل وعلا. وقال شيخنا رحمه الله من حكمته وأسلوب الأناء في الأمور وعدم التسرع فيها، ما يستعجل في الأمور، عنده حكمة وصبر وعنده هدوء ويتأكد من الأمر من الخبر. كان رحمه الله يكرم رؤساء القبائل، شيوخ القبائل يهتم فيه يكرمهم، إذا بدا من شيخ قبيلة معارضة لأمر من أمور الدعوة وقد أرسل أحد طلابه إلى قريته ليفتح مدرسة، فلما علم شيخ القبيلة قال لجماعته وكانوا أصحاب ماشية، خلوا اتركوا أولادكم تسرحون ماشيتكم ما تنفعكم، يعني هذه المدارس. فجاء الطالب يشكو ما لقيه، شيخ القبيلة يقول للناس لا تروحوا المدرسة خلوكم مع المواشي. فجاء الطالب يشكو إلى الشيخ ما لقيه من شيخ القبيلة، فلقي الشيخ بعد ذلك رئيس القبيلة الذي قال له فاستقبله واحتضنه ورحب به، ثم أعطاه حبة جنيه ذهب وقال له خذ هذه ولا يراها أحد ولا تخبر بها أحد، ولم يقل شيئا بخصوص المدرسة، ما كلموا عن المدرسة. فلما رجع أرسل لأعيان القبيلة فحضروا، قال لهم أرسلوا أولادكم إلى المدرسة والدواب اجعلوا فيها أجراء، فالعلم هو الذي سينفعكم. هذا القرعاوي دره نعمة ساقها الله إليكم. نعم، وهذا من حكمة الشيخ ومن حسن التصرف من الشيخ رحمه الله، إلى أن قال شيخنا النجمي: ماذا أقول وأنا أعتقد أني مهما قلت فلن أوفي شيخي حقه. رحم الله الشيخ، يقول: مهما قلت فلن أوفي شيخي حقه، لأنه كان لنا ولجميع طلاب العلم الأب الحنون، بل كان أشد، وكان يبذل في نشر العلم كل غال ونفيس، وكان رحمه الله ينفق كل ما يملكه على طلاب العلم. فاعرفوا للشيخ حقه، وأكثروا من الدعاء والاستغفار له، فلعلكم إن فعلتم ذلك تؤدون بعض حقه عليكم. وأنا أقول أنه لم يطلب من أحد جزاء إلا من الله، ولكن من باب مكافأة المعروف، فهذا نعتبره حقا واجبا علينا نأثم بتركه. يقول شيخنا: اللهم اجز شيخنا عنا خير ما جزيت شيخا عن تلاميذه، ومحسنا عمن أحسن إليه. إخواني، ترجمة الشيخ تحتاج إلى وقت طويل في التوسع. من أراد أن يستفيد أكثر فليقرأ كتاب النهضة الإصلاحية في جنوب المملكة للشيخ عمر جردي رحمه الله، وكذلك الطيف العابر للشيخ علي الفيفي رحمه الله، وكذلك أسلوب الشيخ القرعاوي للشيخ موسى حاسر سهلي رحمه الله، كل طلاب الشيخ وقد توفوا جميعا عليهم رحمة الله. أسأل الله سبحانه أن يغفر للشيخ الإمام عبد الله بن محمد القرعاوي، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم للإسلام والمسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.